فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع أصول المالكية والكلام يعني موصولا على الأصل الثاني والسنة، وقلنا المهم في هذا الباب عندي هو بيان في نقاط ثلاثة من الأهمية بمكان، وهي مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، مخالفة الحديث للقرآن فيكون على القطعيات، يعني أيضا مش شغال ده. نعم بعد إذن حضرتك. وانت حضرتك ليه ما أغلقته؟ ليه ما لم تفتحه؟ احنا بنفتحه في كل درس صح؟ ممتاز جزاك الله خير. فالأمر الثاني هو مخالفة الحديث الصحيح للقياس، وهذه يعني مهمة جدا، لأن أنا قلت أصول يعني أصول كل مذهب قوته وضعفه يظهر في هذه المواطن، يظهر في هذه المواطن وأيضا المواطن الأخرى المختلف فيها في الأدلة المختلف فيها. نعم الأدلة المختلف فيها احنا تكلمنا على الضوابط التي تتوفر في الراوي حتى تقبل روايته عند المالكية صحيح؟ طب يبقى لنا الكلام على مسائل في هذا الباب عند المالكية، بعض المسائل المتعلقة بكيفية الرواية، الفاظ الرواية. إذا قال الصحابي سمعت النبي أخبرني شفاهني فهذا أعلى المراتب. طبعا تعلمون أن هذا تدل أن هذه تدل على إيش؟ نعم هو تدل على إيش؟ ها؟ شد توثيق؟ يعني كيف؟ يعني هو حقيقة الأمر أن أقول شدة الضبط، قوة الضبط في إيش؟ في الانفراد. أخبرني، حدثني، أنا وحدي معه، يعني ما في مش المجلس وفي ضجيج أو أنه الشحن بيقول لك بطيء، ما أدري بيشحن ولا لا، بيشحن الحمد لله. فأعلى المراتب أن يقول حدثني أخبرني، ثانيها أن يقول قال رسول الله، وهذا طبعا أنه سمعه من أنفسه قال رسول الله، وثالثها أن يقول أمر رسول الله بكذا وكذا أو أمرنا أو يقول جزاك الله خير، أمر رسول الله أو نهى رسول الله، أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا. ولذلك الإمام العلم القرافي يقول أمره أو نهيه هذا نص، يعني يقول كله محمول عند المالكية على أمره ونهي، كما نص على ذلك القرافي، أمر رسول الله نهى رسول الله، فكل ذلك على نعم الحمد لله. طبعا من باب التحديث فضل الله جل في علاه، هناك كما قلت الاهتمام بطلبة العلم دين، ندين الله به ولا بد أن تعلمه، قلت هناك من اهتم بميسي ونيمار، وسنرى يوم القيامة المفارقة العظيمة بين اهتمامات بميسي ونيمار والاهتمامات بطلبة العلم الذين يعني يبعدون الناس عن النار. اللهم اغفر لنا رب العالمين، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات. لكن هنا اعتناء، والاعتناء هذا عشان يكون نسبة الخير لصاحبه. إخوة من السعودية أعتقد هذا الذي نقل لي أنهم هم الذين يعني هيأوا هذه المكتبة، وهي مكتبة كبيرة، أنا سأطمع في جلها أو في نصفها الله أعلم، عشان يكون أعلنا، عشان ما أحد يأتي يلمني، سأخذها دون أن يدري أحد، وتبقى يعني فيها إن شاء الله نفع للطلبة. فهنا هذه الكتب لطلبة العلم بفضل الله جل في علاه، لعل الله تعالى يجعل ذلك يعني إخلاص لوجه الله الكريم، ويكون مدا لما كان عليه السلف، ويكون امتدادا لنصرة السنة وقمع البدعة، أقصر طريق إلى الحقيقة، أقصر طريق إلى التمكين، أقصر طريق إلى النصرة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد السلف، السير على العلم، السير على العلم. نسأل الله أن يحفظكم. فهذا من باب نسبة الخير لأهل الخير والفضل لأهل الفضل. شوف انظر لما يهتم الناس بطلبة العلم ليكون الأمر فيه ما فيه من الخير الكبير، فسبحان الله. نسأل الله أن يديم عينه عليكم هذا الخير، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يشكر النعمة، وشكر النعمة أن تأكلوا هذه الكتب. يعني ما تتركوا شيئا إلا إلا وقد تستفيدون منها. طيب الثالثة الرابعة أن يقول الراوي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، الملائكة يحملونه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي. طبعا هذا فيه خلاف في العلماء في هذا الباب، أمرنا ونهينا، يعني بعض الأقوال على أنها قد تكون من أمر أبي بكر عمر، وهذا من أضعف ما يكون، من أضعف ما يكون، لأن في هذا العصر لا أمر ولا نهي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنك يا محمد عاطف. نعم يا ريت تكون كتب، يا ريت. الخامسة أن يقول السنة كذا، فعند المالكية أيضا عندما تطلق السنة فهي السنة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني ما في خلاف في المراتب الخمسة أنها لجمهور أهل الحديث. وإذا تكلمنا عن مسألة يعني في حقيقة الأمر في العلم لابد أن تأتي أولا بإيش؟ بأهل هذا العلم، أهل هذا الفن. وذلك سنتكلم عن ذات الثقة مثلا، الجميع حتى من المحدثين ينقلون عن الأصوليين والفقهاء، أنا جاني شيء في رأسي مع الخطيب البغدادي وغيره ينقلون عن الفقهاء والأصوليين، لابد أن يكون هذا الأمر يعني ما أدري، هو أخ طالب علم أو شيء من ذلك بعث هذه الكتب للإخوة من السعودية، فشكر الله للسعودية بلاد الحرمين وحفظها ربي جل في علاه وحفظ مقدسات الإسلام وحفظ هؤلاء أهل الخير. أنا أحب السعودية جدا في هذا الباب عندما أشتم رائحة الشيخ مصر بالذات في هذا الباب وغيره طبعا من علمائنا النبلاء، لكن هذا الرجل الذي له الفضل علي فضل كبير، فالحمد لله هم لا ينقطع الخير منهم. حقيقة الأمر هم يتصلون بها أكثر من أخ من كافي القصيم وطلبة الشيخ ابن عثيمين وغيره، وكانوا أتكلم معهم طلبة علم حقا، وإن كان المسألة الآن النور خافت في جميع أنحاء العالم على طلب العلم قليل جدا، إنما صيحات الوعظ كثيرة، وده على مر العصور الماضية الوعظ كثير والبهرة به عالي، لذلك ترى كثير من الناس يدخل ويسمع ويبكي ويصفق، وقد لا يصفق لكنه يبكي، لكنه بعد ذلك ما تراه إيش؟ ما تراه يعني قد أسس أساسا صحيحا، فترى الأعجيب التي حدثت، يعني أول ما ترى بعض الزلات أو السقطات يخرج كل إنسان بقى بمكنونه وترى الأعجيب، ولسنا بصدد كامل هذا. المهم المرتبة السادسة أن يقول عن النبي، فقيل يحمل على السماع وقيل لا. حقيقة الأمر أي قول جاء من الصحابي وقال عن قال حدثني قال أخبر كله سواء. وبعدين ما نهايته؟ قل عن، أما عن وأتى بالصيغة المحتملة، طبعا لا يتهم الصحابي بالتدليس بحال من الأحوال، الصحابي زكاه الله، فنحن لا ننظر لتزكية أحد في هذا الباب، لكن ماذا عن يعني أخذها من صحابي آخر انتهى الموضوع. ولذلك اتفاق الأمة خلافا للأسرين، اتفاق الأمة أن 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 مرسل الصحابي على الوسط، لأنه عندما يأخذه من وين؟ من صحابي، وهو مزكى من عند الله جل في علاه. فمسألة العنعنة يقول وقيل لا يقبل هذا الكلام، مع والصحيح أنه عند الجمهور أن حتى العنعنة على السماع. سابعا أن يقول كنا نفعل كذا، وقد يقتضي يعني كونه شرعا، لأن المقصود الصحابي أن يخبرنا بها يكون شرعا بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك. كنا نفعل كذا، حقيقة الأمر في هذا الباب أيضا عند الشافعية عند المالكية والله الحمد، الغالب عندهم عندما يقول كنا نفعل أنه يريد أن يبين لك كنا نفعل والنبي يطلع فيقر أو يمكن، كما قال كنا نعزل والقرآن إيش ينزل صحيح. وذلك قلنا حديث عباد بن يشوع عمار بن ياسر في مسألة الدماء التي سالت وهو يصلي، قالوا لنا النبي لم يرى صحيح صلى الله عليه وسلم، قلنا طب النبي لم يرى، يعني خلاق الكون سبحانه وجل فعلا يرى ويوحي إلى نبي، فهذا كلام باطل في هذا. فالغالب إذا قال كنا نفعل كنا كذا، وطبعا المحدثون يفرقون، يقولون إذا قال كنا نفعل على عهد النبي كما قالت أسماء رضي الله عنها وارضاها نحرنا خيلا أو فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وأيضا في مسألة إنكار أبي موسى الأشعري على عمر، تعرف فيه انت فهلوي شغال مع المنصور، انت شغال بقى في كل خطوط، كل خطوط الفلاحين شغال معاها، يعني مش واقف، مش واقف في خط واحد. اه نعم. لا لا لا، على المتعة، على المتعة، على المتعة. قال قال يعني تمتعنا والقرآن ينزل وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل بقوله، قال رجل بقوله، فكان فكان هذا الإنكار. وقال تمتعنا، النبي صلى الله عليه وسلم يرى أننا تمتعنا وقد أمر بالمتعة وأقر المتعة والقرآن ينزل وما نهانا، يبقى قال رجل بقوله. هذا اجتهاد، والاجتهاد لا يقف أمام النصوص، والاجتهاد لا يقف أمام النصوص. هذه المسألة الأولى. أما كيفية رواية الفاضة عن غير الصحابة فهي مذكورة طبعا منتشرة في كتب الحديث، في أنبأنا وأخبارنا وحدثنا، وأنبأني وأخبارني وحدثني، وبعد ذلك أيضا مسألة حدثنا وجادة، ومسألة العرض، هذه كل والمناولة، كل هذا مشروح كما شرحناه في كتب المصطلح ولله الحمد. كان دكتور بدران عندي فسألني، قال بالنسبة لمقدمة ابن الصلاح أدهشني، قال بحثت في كل الأماكن أحد شرحها، أنا تعجبت، استحييت، أما استحييت ما بعد كده قلت له أنا شرحتها، قال أنت شرحتها، قلت له نعم أنا شرحتها دي من سنين، ده في دبي أصالة. فهو قال لي أنا بحثت عن أي أحد شرحها ما وجدت أحدا شرح، فعجيب. فقلت له لا، لو ضربت على النت فأخرجها يعني. فكتب يعني الحمد لله كتب المصطلح أنا أتخذ طريقة، وفي الدورة سترون أنها بإذن الله تعالى تكون على التطبيق العملي، بإذن الله تعالى تكون على التطبيق العملي، وده حتى يتمرس طالب العلم العلم، وكذلك في الأصول، لأن العلم لا يكون إلا كذلك. وأيضا أنا أريد صراحة مما رأيت ومما سمعت من كتب الفتاوى للحاجية أنني أجعل أسبوعا كاملا بشروط الفتوى ومستوى الفقيه الذي يفتي، ودي براءة ذمة، لأنه الفتوى، الفتوى الأمة مرهونة بها، وأنا سمعت فتاوى ما تمجها الأذان، سمعت فتاوى قاتلة، ممكن تكون فتاوى مليئة بالورع نعم، لكنها ليست إيش؟ ليست فقهية، ليست فتوى، ليست فقهية. الورع يستطيع كل واحد عنده ديانة، ورع حرام 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 اغلق افتح صحيح يستطيع، لكن المسألة كتكون فقهية وتكون المسألة دائرة على من يفتي فيها سمات وصفات إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله. ما هو طبعا فقهية صحيح طبعا، مش ما هو يا طالما فقهية يبقى إذا عنده عنده الشروط التي توفرت. ليه؟ لا استغفر الله. رضي الله عنك، أنت مثلك لا يفعل ذلك، أنت لا يحركك إلا النص، وأنا شفت ذلك شيء وأزعجني جدا، إن هناك أفاضل كنت أظن هم على الأقل تفتحت لهم الطرق ليفهموا كيف العلم، فاهمني؟ ومع ذلك ما في يعني، يعني مع كل ريح يذهبون، بس تظهر لهم شيء جديد يسقط سريعا، ودي اللي أسقطت كثير من إخواننا لما بروباغندا المذهبية طلعت، فأزع يعني مش مستطيعين يقفون أمامها. ليش؟ لأنه الإناء فارغ، هتسقي الناس كيف وأنت الإناء فارغ؟ تشرفنا بك أبا عبد الرحمن، نريدك تأتي أنت تعطي الدرس رضي الله عنك. لو عرف أن المهذب كمان إن شرح الحمد لله، هذا ليس أحد معاصر. ها نعم، هو قال لي على نعم، هو الدكتور طبعا بس كان يشغله المقدمة بالذات، لأن المقدمة بصراحة قال لي عباراتها أنت مدق فيها، قلت له نعم، والمسألة انظر فيها حتى، فهي ده توفيق من الله، توفيق من الله، ونسأل الله أن يقترب علينا الأمر في هذا الباب، وأنا يعني نصل إلى ما يرضي الله، وتكون على الأقل يعني مغفرة للذنوب التي غطتنا ونحن نعترف فيها أمام ربنا. نعم شيخ، أعيد المقدمة. هو طالب مني كده، قال لي إن الزمان غير الزمان والآن أنت هتثق، قلت له شوف أنا لا أعيد الآن، أنا أزيد ماشي، لكن أعيد لا، أنا ما أعيد إلا يعني لتعلم، يعني أنا لا أقطع عنقك لمكانتك عندي، أنا أعيد المتن الشجاع، ولا يمكن. أنا كان أصلا إخوة أكثر من إخوة في اليمن وكده كلموني أكثر من مرة ولم أفعل، لكن أول ما شيخ محمد قال لي قلت له خلاص سمعت وأطعت لمكانتي عندي، وأعلم الله بمكانتي عندي. الله يجعلها إخلاص رجل الله الكريم، نعوذ بالله. من أن يدخل أمر الدنيا أو فيها أمر الدنيا بحال، لكن لما كانت عندي ففعلت ما قال، وأسأل الله أن يجعل كله في ميزان حسناتي. رواية الحديث بالمعنى، هناك سورتان لهذا الباب يعني لا يجوز فيها نقل الحديث بالمعنى بالاتفاق، هما إذا كان الشخص جاهلا بمعنى الكلام، هذا باتفاق المحدثين والأصولين والفقهاء لا يجوز أن يروي بالمعنى، يعني واحد أعجمي فارسي طيب هل يروي الحديث بالمعنى؟ ما في، هيدخلنا في الملباري صحيح؟ أو يتكلم تميلي وخلاص انتهى الموضوع، أنا يضيع علينا كل الأحكام. فإذا كان يعني فارسيا أو هو من الأعاجم لا يجوز له بحال أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه أصلا هو لا يعرف المعنى وسيغير الأحكام، يعني سيخرب علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يروي بالمعنى. ليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك نقل حديث بالمعنى لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام، واحد أجنبي كما قلت معجم أو من الأعاجم هو بيسمع الحديث يحفظه، كما أنت عندك ولد صغير تراه في القرآن كالسهم طيب ولا يفقه شيء. أنت انظر في إخواننا في الملباري بالذات، إخواننا في مناطق معنا ترى فيه يعني التحزين عند القراءة كما قال فيها الشافعية، عندهم مش ممكن يعني تبكي بكاء وهو مش فاهم حاجة من اللي بيقرأ. ها؟ وفي الفقه في هذه المسائل، في هذه الأماكن، وأيضا في باكستان والقصدي اسمه ايش هذا؟ باكستان لا المناطق الأخرى اللي بجانبها، لا 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 يا عم تبع باكستان، دول تبع باكستان. الولد هيموتني والله. واليمنيين ايضا لهم اصوات طيبه جدا حقيقه، اليمنيين والاكراد ايضا فيهم اصوات طيبه جدا. يا اخي البلد اللي قتلوا فيها كثير اسمها ايه؟ بورما. ايوه بورما، نعم هذه حقا فيها اصوات طيبه، كانوا سمع اصواتها يعني بيجيب العصافير من كل مكان يعني. فالحق ان نقول بنجلاديش ايضا، فنقول انه هؤلاء يحفظون صحيح، ويحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعقلونه باتفاق وبالاجماع لا يجوز روايه الحديث بالمعنى، باتفاق وباجماع لا يجوز الحديث روايه الحديث بالمعنى. وايضا اذا كان اللفظ متعبد به، اذا كان اللفظ متعبد به عندنا حديث ظاهر جدا في هذا الباب، وش هو؟ قال له ورسولك الذي ارسلت، قال لا ونبيك الذي أرسل. فهنا بين له أن هذا اللفظ متعبد به، فإذا كان اللفظ متعبدا به لا يجوز الرواية بالمعنى، لا يجوز بحال الرواية بالمعنى. وإن كان الذي حمل الحديث أعجميا فيه اللحن فيه العجمة لا يجوز له أيضا أن يروي بالمعنى، وذلك محمد سيرين يحرم الرواية بالمعنى، كان أعجميا ويلحن يبقى مش متعبد به، فهمني؟ ولذلك لما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر قال ابدأ بما شئت منه أو فهي حقيقة الأمر بأنه في ألفاظ منها متعبد بها في ألفاظ مش متعبد بها. نعم أيضا يعني هذا الثاني متفق عليه، فيما عدا ذلك ففي خلاف. عند مالك قال نقل عنه أنه قال بجواز الرواية بالمعنى، ونقل عنه أنه قال لا يجوز الرواية بالمعنى، وهذا عجب عجاب، لأن في الموطأ نفسه رواية بالمعنى، في الموطأ نفسه رواية بالمعنى. وعامة هناك نصوص جاءت عن الإمام عن معن بن عيسى القزاز قال سألت مالكا عن معنى الحديث فقال أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأده كما سمعته. طبعا معروف تعظيم مالك للحديث، مالك هذا يعني أفضل ما فيه هو يعني تعظيم السنة. أبا عبد الله أيها السويفي كيف أخبارك؟ يعني نشتاق إليك ونشتاق لرؤيتك ولسماعك، ليتك كنت معنا فأتحفتنا، رضا معك أبا عبد الله حفظك ربي. أقول إخوتي الكرام فهو كان معظما لحديث النبي، قال فأده كما سمعته، أما غير ذلك فلا بأس بالمعنى، يعني غير كلام أبي بكر كلام عمر، لكن كلام النبي أده كما سمعته. وكما قلت لك في هذا الباب قلت في هذا الباب من أعظم الناس تعظيما ومن أكثر أو من أرقى الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقال مالك: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه وعلى ما روي وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. يعني لابد أن تؤدي اللفظ. صراحة القول بهذا المذهب فيه مشقة كبيرة جدا على أهل العلم، لا سيما وأن الصحابة أنفسهم كانوا يرون حديث بالمعنى، معناهم يعلمون وزان اللغة، انتهى، يعلمون المعنى، وهم الذين لا يمكن أن تتغير الأحكام مع هؤلاء، لأن اللغة العربية عندهم سليقة ليس كالتعب الذي نحن فيه. وعن أشعب عن ابن عبد العزيز القيسي قال: سألته عن الأحاديث يعني يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، فقال: أما ما كان منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها وينقص، وما كان من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحد. استغفر الله، بل تأتي هنا يعني لتتحفنا أبو عبد الله السويفي، نفع الله بك الأمة الإسلامية أخي الكريم، هذا فضلك وأدبك وتواضعك. أما القول الثاني عن مالك فقال بجواز المعنى، وهذا الأنسب، لأن هذا يعني أئمة الشأن، يعني هم الذين يتبنون هذا المذهب، أئمة الشأن البخاري في الصحيح أحاديث كثيرة بالمعنى، في الصحيح في البخاري بالمعنى، جواز حديث بالمعنى هذا نسبه ونسب ذلك لمالك من خلال النصوص التي أتت عنه. فعن يحيى ابن عبد الله بن بكير قال: ربما سمعت مالك أن يحدث بالحديث فيكون لفظه مختلفا بالغداة وبالعشي، يعني صباحا يرويه بطريقة ومساء يرويه أيضا بطريقة. وقال الإمام العلم، هذا إمام المالكية، إمام المالكية الباجي، الإمام أبو الوليد الإمام الباجي قال: قد نجد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه اختلافا بينا، وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى. عليكم السلام عليكم. غانا، أتستغنين عن طلبة العلم أو عن طلب العلم؟ تتغيبين كثيرا، وأنا أمتعد جدا من الغياب، ولا أحب لطلب العلم أن أكون هكذا متقطعا كاللبن الرايب. وقال الباجي: تجوز رواية الراوي الخبر على المعنى دون اللفظ إذا كان الراوي له عالما حافظا. هذه الشروط اشترطها العلماء، ونحن نقول بأن هذه الشروط اتفق عليها الذين قالوا بجواز رواية الرواية بالمعنى، وعلم المقصود بالخبر علما بينا ويأتي باللفظ مطابق للفظ الخبر. هذا مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين المتقدمين. طب الحمد لله، إذا أنا الذي أهم، الحمد لله. وقد قال بعض الفقهاء ومتأخر أصحاب الحديث: لا يجوز أن ينقل حديث إلا بألفاظه، وقد روى مثل ذلك عن مالك، وراه أراد به من الرواة من لا علم لهم بمعنى الحديث. ثم رجح الباجي القول بالجواز، قال: والذي يدل على جواز ذلك للعالم، طبعا هو يقيد هنا للعالم فيما لا يشكل، مثل أن يبدل جلس بقعدة وتكلم بقال وما أشبه ذلك، وما يدل على ذلك أن الحديث ليس مما تعبدنا الله بتلاوته كالقرآن. فإذا بدل بجلس، جلس بقعدة أو تكلم بقال، نعم، فحقيقة الكلام في هذا الباب قالوا لا يضر، وتغيير لا يؤثر في الحكم. قال ابن جزي: واختلف أهل هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط ذلك الذين أجازوا لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى. قال القرافي رحمه الله مبينا حجية الجواز في قال الحديث بالمعنى، أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسمعون الحديث ولا يكتبونها ولا يكررون عليها، ثم يرونها بعد سنين كثيرة، ومثل هذا يجزم الإنسان فيه أن نفس العبارة إيش لا تنضبط. لا، أنا بقول الصبح بيتكلم جابر قال تصريحا، وش قال جابر تصريحا؟ قال: لا تحسب أنني أتيك بي على نص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو على وجه، وممكن تسمعه مني على وجه آخر بعد أيام. أنا قلت لكم حديث واحد في الصحيح 14 ألفاظ غايت 14 مرة في رواية الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد أجلكم الله، ألفاظ كثيرة دي. القصة واحدة وفي عربي دخل وخرج، القصة واحدة. ومع ذلك فيكون رواية الصحابة خلاص صار أصلا أن الصحابة الكرام يرون الحديث بالمعنى، الصحابة الكرام يرون الحديث بالمعنى. إذن يصح رواية الحديث بالمعنى حتى عند مالك، وهذا الراجح الذي رجحه المحققون في مذهب الإمام العلم الإمام مالك، لكن يشترطون شروطا. الشرط الأول أن يكون الناقل عالما، وألا يزيد أو ينقص في معنى الحديث، وألا يكون اللفظ أخفى. مش يضرب عليه أما يكلمك. قال القرافي: متى زادت عبارة الراوي أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام إجماعا. ومتى كانت عبارة الحديث جلية فغيرها بعبارة خفية فقد أوقع في الحديث، فقد أوقع في الحديث. وهنا أيوة السلام عليكم. طب أنا أستأذنكم دقيقة واحدة بس.
السلام عليكم حبيبي.
إذن نقل الحديث بالمعنى يجوز بشروط، وهذه الشروط أن يكون الناقل عالما، وألا يزيد أو ينقص في معنى الحديث، وألا يكون اللفظ أخفى. وهذا أضمن، ولأننا لا نتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الضوابط الكثيرة التي جعلها العلماء من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبول حديث النبي. لو يعلم هؤلاء المفاليس الذين يتجرؤون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون على نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني يفعل هؤلاء، وكيف يفنون الأعمار وينفقون الغالي والثمين من أجل الحفاظ على حديث النبي الأمين. وهذا تحقيق لقوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحفظون، لأن الحديث ذكر كما أن القرآن ذكر، ولأنها وحي. قال: لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. نعم. فقالوا تأولوا القول الثاني عن الإمام مالك الذي نقل عنه بعدم بمنع نقل الحديث بالمعنى، قالوا: على الكره، من باب الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وحمل أئمتنا هذا عن مالك على الاستحباب كما قال، ولا يخالف أحد في هذا، وأن الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما استطاع. يعني نقول هذا اتفاق المحدثين، قالوا أن يأتي به على اللفظ، لكن هل يجوز أن يأتي به على المعنى ولا ما يجوز؟ حقيقة الأمر أنه لا يجوز، لأنه أصلا وجدت ناس شددوا في ذلك، قالوا: وإن كنت تخطب خطبة بالناس عليك أن تأتي بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مشقة الإسبع على المشقة. هذا أنا طبعا لا أقول استغفر الله تنطع، ده قول علماء نبلاء، قالوا بأنه حيطة واحتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي به على لفظ. قالوا: حتى لو كنت تخطب في الناس، إما أن تأتي به على وجهي وإما لا. فلما يقول: طب ماذا أفعل؟ يقول له: اكتب واقرأ، طالما أنت مش ضابط اللفظ في صدرك. وهذا كلام صراحة بعيد جدا. البخاري أحفظ الأمة يروي الحديث بالمعنى، أحمد يعني كثير من أئمة الشأن كانوا يروون الحديث بالمعنى، مالك نفسه في الموطأ هو حديث رواها بالمعنى، الشافعي نفس الأمر. يا أخي لا يا أخي اعمل إيه؟ خلينا نذهب إلى الشرب الأول، ابن مسعود بعدما يروي الحديث يقول إيش؟ أو نحو هذا، أو قريب من ذلك، أو نحو ذلك، أو كما قال. فانظر ده ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي يقول بذلك، وجابر قال ذلك، قال: نحن لا نأتيك به على وجه. فكانوا يرون الحديث بالمعنى، يرون الحديث بالمعنى. فحقيقة الأمر التشديد على الناس، ويقال له: حتى لو بتخطب بالناس لا تأتي بالحديث إلا على لفظ، هذا تشديد. ولا نخالف بأن الأمة بأسرها اتفقت على أن رواية الحديث بلفظه هو الأجمع والأكمل والأفضل في هذا الباب. قال الأصفهاني: وهذا النقل محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب، يعني في الأولوية والإيش والأكملية كما قلنا، لا في الوجوب، بجواز النقل بالمعنى عند مالك. يبقى المالكية استقر عندهم الأمر عن إمامهم أنه يجوز الرواية بالمعنى، طبعا هذه يعني لا تفيدنا شيء يعني في أشياء كثيرة، إلا أن نقول بأننا نضمن الحديث في الموطأ، الحديث في البخاري لما يأتينا حتى لو بالمعنى نعلم أن الذي نقله بالمعنى لا يمكن أن يغير الحكم فيه ولا يغير المعنى المطلوب منه والمراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لذلك قلنا أسلم شيء أنك في بعض الأحاديث التي جاءت وفسرت بأنك تأخذها ممن رواه، ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب يخالفها الحنفية، ولذلك ضعف مذهبهم بسبب المخالفة في هذه القاعدة. الراوي أعلم بما روى، هم لا يقولون ذلك، ويقولون أن اجتهاده أيضا يقدم على رواياته، مشكلة كبيرة عندهم في هذا الباب. فهي قاعدة عامة، وهذه القاعدة مهمة جدا في أحاديثنا وسلم، الراوي أعلم بما، وهذه تفيدك كثيرا حتى في الترجيحات في المسائل الفقهية. وأحمد كثيرا ما يستخدمها، والشافعي كثيرا ما يستخدمون ذلك، ولأن أعلم الناس وأخبر الناس بمراد الله ومراد رسول الله هم الصحابة. فعلى ما روى على وجه الرواية عن الصحابة الكرام هم يرون أيضا بالمعنى، لكن لا يغيرون المعنى. تبقى مسألة أخرى عند المالكية، مسألة يعني الانفراد. يعني هو عندنا مسائل نحتاج فيها مش للكتب، للسبورة، يعني لازم نحتاج إلى السبورة، مسألة الاتصال، وده أصلا في الدورة هنبدأ به مسألة شروط الحديث الصحيح، سنبدأ بالاتصال في أقسام الخبر باعتبار عدم الاتصال أو السقط من الإسناد. وطبعا أصلا في الموطأ في بلاغات كثيرة، من اللي سدها؟ من السد الثغرة هذه؟ ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار طبعا. فالحقيقة مسألتان مهمتان، وهذه المسائل مسائل غامضة وفيها إشكال، فلذلك رأيت أن نعطيها حقها حتى لو خرجنا عن التأصيل. مثال في زيادة الحديث اللي هي زيادة الثقة، انفراد العدل بالزيادة في الحديث. طبعا نبحث عن المسألة قبل أن نتكلم عن المالكية ماذا يقولون. الانفراد نفسه فيه مشكلة عند بعض العلماء المتقدمين، الانفراد قد يراه أحمد نكارة، قد يراه، وطبعا هذا أمر أيضا يحتاج إلى تفصيل، لا تأخذه منه مجملا فتجعله حكما إيش ثابتا، لكن حقيقة الأمر الانفراد قد يعد أحمد نكارة. والحاكم نقل أقوال العلماء المتقدمين في مسألة الانفراد، لما شوف هنا بركة بقى، بركة الزمان، لأن الزمان زمان إيش؟ زمان زيوع العلم، شيوع العلم، زمان احترام المجالس، زمان التزاحم والتقاتل على المجالس، زمان التقاتل على المجالس، وهذه مسألة من أعظم ما تكون. فيقولون ينفرد ولا أحد يوافقه في الرواية، هذا أمر منكر يرونه نكارة. فهنا بيقول انفراد العدل بالزيادة في الحديث، انفراد العدل بالزيادة في الحديث. طبعا هو له صور، هذه الصور إذا جاءت عن الصحابة أو عن التابعين، جاء الصحابة ما في شيء، وهذا سنبينه، إذا جاء عن الصحابة الانفراد ما في أي شيء. النبي لما قال على الحمى من فيح جهنم سأبردوها بإيش؟ بالماء، صح. جاءت زيادة قال ابن عباس فأبردوها بماء زمزم. انت ما هنا ما في كلام ولا اختلاف ان تقول والزياده ايش مقبوله، لانها جاءت من 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 صحابي سامع، من 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 النبي، لان انت تقول تعددت المجالس، جلس النبي وسلم فقال لهم انها من فيح جهنم فابردوها بالماء. طيب جاء في مجلس اخر فقال فابردوها بماء زمزم، وما يكونش ده تخصيص، ده فرض افراد عموم ايش لا يخص، لكن يكون الاكمل النص عليه لأنه الأكمل. هذه المسألة مسألة الزيادة، أن يكون راون في نفسه ثقة أن يزيد في لفظة من الألفاظ، ألفاظ الحديث لم يأتي بها غيره. طبعا كما احنا أشهر مثل ضربناه في هذه المسألة وائل إيش من قدامة، صحيح تكلمنا على مسألة إشارة الأصبع لما يروي بأنه يشير يحركها، وتسعة يقولون حديث سؤال ابن حجر اللي هو فيها وائل بن خدام زائدة ابن خدام، هو زائدة ابن خدام يشير يحركه، وتسعة يقولون يشير وما ذكروا يحركه، هو زائدة هو يحركه. ده أشهر مثل ضرب في مسألة زيادة الثقة، ونحن كما قلنا السبورة نحتاجها، لكن ممكن نمررها هنا فقط على طريق الخلاف ونبين الراجح فيه بإذن الله تعالى. يرى جمهور العلماء ومنهم مالك، وقلنا جمهور العلماء بعيدا كلامنا أصلا على الإمام مالك، الإمام مالك يقول زيادة العدل مقبولة. الإشكال أن هذه المسألة عند المتقدمين والمتأخرين، جل المتأخرين يقبلونها وبعض المتأخرين لا يقبلونها إلا بتفصيل على مسألة القرائن، لكن جل المتأخرين يقبلونها. ويقولون زيادة الثقة ولها لهم أدلة أنا سأبينها إن شاء الله. مقبولة زيادة الثقة مقبولة. وطبعا عندما ترى بقى النقل حتى من بعض المتقدمين يقول لك هذا هو قول الأصوليين والفقهاء. نحن الآن في أي علم في أي تخصص؟ احنا في تخصص الحديث، فالمفروض نقول هذا اتفاق من؟ أهل الحديث. أهل الحديث فهم يعني يرون ذلك ويقولون هذا باتفاق، ويقصدون اتفاق الفقهاء والأصوليين. وحقيقة الأمر أنهم واجب عليهم أن ينظروا إلى المتخصص في هذا. عامة الإمام مالك يرى بأن الزائد من الأخبار إن كان من الثقة فأنه يقبل. قال ابن القصار من مذهب مالك رحمه الله تعالى قبول الزائد من الأخبار، وصورته أن يروي أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني، ويروي الآخر ذلك الخبر ويزيد عليه لفظة، يزيد عليه لفظة، وتلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر في الحديث، يعني يكون في حكم أيضا زائد في ذلك رضي الله عنه بسم محمود. وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد بها معنى، فيصير الخبر مع زيادته كالإيش؟ كالخبرين، لأنه حمل على معنى زائد، والمعنى الزائد يحمل حكما زائد زائدا. فمن قبل خبر واحد لازمه القبول ذلك، لأن الزيادة كخبر آخر فقبولها واجب. شوفونا هذا دليل من أدلة الذين قالوا بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. قالوا أنتم الآن نتكلم معنا نجركم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. لو جاء هذا الثقة وروى حديثا وانفرد به يقبل ولا ما يقبل؟ فقالوا جمهور المتقدمين والمتأخرين على دعك من الكلام، من الكلام الذي قلته الآن أحمد يرى النكارة في الانفراد، يعني يقول الشافعي طبعا قال يعني إذا انفرد وكان ثقة مقبول، لأنه هم أحمد يحمل كلامه على الذي لا يحتمل تفرده، الذي لا يحتمل تفرده، فيقولون نقبل. نقولون إذن الزيادة نفس الأمر، إذن الزيادة نفس الأمر، لما تخالفون؟ إذن الزيادة نفس الأمر. اللهم أمين دكتور تامر. وقال القرافي وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف، هنا لابد أن تأتي بقى على القيد التي قيده القرافي، لأن هذا أيضا لا يخالف فيه العلماء، والمجلس مختلف قبلت وإن كان واحدا وتأبى الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل، وإلا لم تقبل. طبعا احنا قلنا الذهول لما يأتي مجلس كامل يعني يتكلم باتحاد لفظ ويأتي واحد من المجلس فيزيد عليه لفظة، لا يمكن أن تقول أن هذه اللفظة يعني هي غفل الجميع وتيقظ هو. فيه نظر كبير هذا الباب، فيه نظر كبير. قال القاضي عبد الوهاب إذا انفرض بعض الرواة الحديث بزيادة ومخالفة مخالفا بذلك بقية الرواة، أمين رضي الله عنك أستاذ أحمد، مخالفا بذلك بقية الرواة، فعن مالك وأبي الفرج من أصحابنا يقبل إن كان ثقة ضابطا. يعني كلامنا أصلا سيدور على إيش؟ على الثقة، ذات ثقة فقط كلامنا، لا يذهب بعيدا عن الثقة. قال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره لا تقبل. وحقيقة الأمر كما قلت في المتقدمين هناك خلاف كما سأبينه. وحجة الجواز أن انفراده بزيادة كانفراده بحديث آخر، هذا وهذا حقا فيه إيش؟ شوف هنا الأصول تأتي هنا فيه فوارق، والفوارق تمنع اللواحق. يعني في الحديث المنفرد دي ليس كالزيادة التي، لما الحديث الذي انفرد به نقول له هو، ولو انفرد قد نقول بأن كان قليل الذين جالسوا ناموا أصابهم ما أصابه، هو تيقظ وحفظ وأتى بالحديث، ما حدش خلفه، لكن هو جالس مع متيقظين ويكتبون أو يحفظون وما أتوا بما زاد هو، يبقى هم في غفلة أو هو في غفل، هو وهم أو هم في غفل. لما تسعى ثقات يخلف واحد ثقة، الكفة تقول من الذي ضبط الرواية؟ التسعة، ده ما في كلام في هذا الباب. فلذلك نقول أنتم القياس هنا قياس مع الفارق، القياس الحق هنا الحق، ممنوع بالفوارق. لذا سنتكلم في هذه المسألة ونعطي يعني الأدلة عليها، وبعد ذلك نعطي الخلاصة حتى أيضا ما نزيدها على أن نزيدها على الإخوة هنا. أولا أقول زيادة الثقة العدل الضابط، طبعا كلام كله على الضابط، لها صورتان. الأولى أن يختلف مجلس الرواية، إذا اختلف مجلس الرواية فهي مقبولة. لما؟ لأننا نقول يعني الراوي أخبر في مجلس بما سمعوا، وأخبر في المجلس الثاني بما سمعوا، ولا يقال عن الصحابة. ليه ما لا يقال عن الصحابة؟ المسألة منتهية، الكلام بعد الصحابة، لأن الصحابة كل ما أتى عن الصحابة فهو لابد أن تأخذ به، لابد أن تأخذ به. فهنا الزيادة مقبولة، احتمال أن يكون النبي أو الراوي قد أخبر بالزيادة في أحد المجلسين دون الآخر، والراوي عدل ثقة ولم يوجد ما يقدح في روايته. طبعا الكلام على غير النبي، لما؟ لأن الكلام على غير الصحابة، لأن الكلام على غير الصحابة. الثانية أن يتحد المجلس، يبقى إذن إذا اختلف المجلس قلنا نعم الراوي قصر يعني لما جلس، ومجلس تحديث كان الناس يعني في قلة ووجد منهم بعض ضعف الهمة، فتقاصر الأمر عنده فروى الحديث بإيش؟ بنقصان. ثم جلس في مجلس آخر فاكتظ الناس، والناس كثر وطلبة العلم يهتمون، ورد الأقلام، ورد أنهم يتنقلون الأقلام ويخرجون الأوراق ليكتبون أو ليكتبوا، فنشط. فلما نشط أتى بالرواية عليه على وجهه. وانت ترى في نفسك لما تجلس، حتى لو انت فقير تتكلم الفقه، وجدت اللي انت بتتكلم بتقول وهذه المساله اصلها على القياس والقياس الجلي، وكل اللي قاعدين طبعا ما فين ماجد، اين ماجد وذهب الان، او ممددا كماجد كده جزاه الله خيرا، شوف يا ربنا بيجيبها له عشان يظهر، او ممددا، فياتي فقير ماذا يفعل؟ يتقاسى مع عجيب، سياتيك بالحكم النهائي وانت الموضوع، سياتيك بالحكم النهائي. ده ماجد اصول دين، ده تخصص ماجد، ده اصول دين، خلي بالك عشان تبقى فاهم. فهنا ماذا سيفعل الفقيه؟ سيقلل من المساله ويعطي اجمالها وانتهى، لكن جلس وقال اسمعوا هذه المساله فيها قياس، والقياس فيه الحق، والحق على تحقيق المناط، والجميع يتكلمون ويتحدثون ويقولون ما معنى تحقيق المناط، وكيف النظر للعله، وما هي الادله على اثبات ان هذه العله. فالرجل ايش؟ نشط، فاتى بكليه المساله على وجهها. نفس الامر كما قلت مجلس تحديث نايمين، قال تقاصر عنده اللفظ وما أتى به على وجهه الكامل. طيب هنا المجلس الثاني أمم، لما سافر وراح، وهذا المفروض إذا وجد النيام في بلد عليه أن يرحل بهذه البلد أو يأكله النمل، يعني إعزاز العلم لابد أن ترى فيه من يهتم به، لابد وجدت كده ارحل. ولذلك حتى أحمد أنكر على البخاري لما البخاري قال طلب منه الاستئذان أن إيش؟ أن يرحل يسافر، قال له أتسافر وتترك الناس ويقصد بالناس من؟ العلماء. ما دمت في مكان فيه علم وطلبة علم وعلماء، لا ابقى أجدد على نفسك وابقى، هذا مهم جدا في هذا الباب. كان تجلس في مجلس وترد أيضا ناس مؤدبة مهذبة، يعني حتى ولو لهم مآرب لا يكون إلا مهذبا، ولو ضغط عليه في أمر لا يكون سيء الأدب، هذه دلالة على خسة التربية، خسيس وتربيته خسيسة. فأنت لما تجلس بقى تجد واحد مثل هذا ماذا ستفعل؟ ستعطيه العلم؟ أبدا، لأنك تعلم العلم لابد له من أدب، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك إيش؟ ملحا، وهذا الأصل. فهو ينشط لحال من جلس عنده، في المجلس الآخر لا ينشط لأنه وجد أنهم لا يستحقون أو غير ذلك. فقد نقول هنا الزيادة مقبولة، لا نقول نشط فإيش؟ فزاد، هنا فتر فأنقص، لكن المجلس متحد والجلوس العلماء معا وطلبة الحديث ثم يحدث الانفراد. فإذا إذا اتحد المجلس فهو على صورتين، أن يكون غير المنفرد من الرواة يعني جمعا، لا يتصور أبدا أن تصيبهم جميعا الغفلة، طب يصيب واحد يصيب الثاني ما فيش مشاكل، لكن يعني يكون الغفلة تصيب الجميع، هذه مسألة عظيمة جدا. الحال الثاني أن يكون غير المنفرد من الرواة مما يتصور عادة غفلة مثله، يعني الانفراد جاء من ضابط والمخالف قد تصيب الغفلة، اثنين ثلاثة، يعني مثلا أعمش الثوري لو انفرد الثوري لابد أن تقبلها، والأعمى ومع وشعبة أقصد وشعبة مخالف، قلنا الكلام مش من عندياتنا، ده من عند شعبة إذا اختلفت أنا، قال إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بالثوري، الثوري أحفظ مني، وهذا ظاهر.
الاختلاف الثوري في الزهري ومالك في الزهري. في الزهري هناك من قدم الثوري هناك من قدم الزهري. مالك ابن عيينة نفس الأمر، ابن أبي ذئب منهم من قدم أبي ذئب في الزهري على مالك. فأنا أقول إن كان يعني حالة ثانية أن يكون غير منفرد من الرواة مما تصور عادة يصيبه الغفلة، يعني هو ضابط ثقة لكن له إيه أوهام، أنت مش بتقرأ في تقريب التهذيب أو في تهذيب التهذيب، هو ثقة لكن له أوهام، له أوهام تصيبه الغفلة. فهذا يعني قد اختلف المالكية فيه على قولين، مقبولة وبي قال، أو اختلف المالكية والعلماء، احنا بنتكلم مع الجمهور الآن، أنها مقبولة وبي قال الجمهور. لما لا لاحتمالية الوهم الذي يقع فيه المخالف، احتمالية الوهم الذي يقع فيه المخالف والذي زاد أوثق من الذي خالف لم يزد. يعني الثانية أنها غير مقبولة، وهذا قاله أحمد وبعض أهل العلم، وتعليل ذلك يعني فيه مسألة زيادة الذي قلنا على يعني ردها. أما الجمهور فقالوا إن الراوي العدل الثقة قد جزم بالزيادة، وإن جزم بالزيادة وجب قبولها. هذا كله في إيش اللي هو اتحد المجلس. وأما عدم نقل غيري لها فلا يقدح في نقلي لاحتمال فوات بعض المجلس عليهم أو السهو أو الغفلة أو النوم، وده وارد حتى على الصف الأول من أهل العلم. نعم. أما تعليل أحمد فقالوا إن الرواة مشتركون في السماع، فلو كانت تلك الزيادة صحيحة لاشتركوا في رواته، واحتمال تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أقوى من احتمال تطرقه إلى الجماعة. قلنا نعم، لكن لو كان الفارق اللي خالف إيش يعني جاءت الرواية عن اثنين طيب وعن واحد زاد، والاثنين منهم من ممكن أن يقع فيه الوهم والسهو، فالجمهور يقولون تقبل على الأضبط والثقة لأنه جزم بما قال. القول الثالث هذا الذي أدين الله به، أنا لا أقول بقول أحمد ولا بقول الجمهور، القول الثالث هو القول الذي أدين الله به أن المسألة يفصل فيها القرائن المحتفى، ليس هذا على العموم. مفهوم الكلام أنه احتمالية الغفلة تقع فيه الذي لم يزد. نعم. فهنا القرائن المحتفى هي التي ترجح. وحتى أيضا في زاد ثقة عموما المحققون من المتقدمين كانوا يرون أن القرائن هي التي تفصل في المسألة، القرائن المحتفة هي التي تفصل في المسألة. وطبعا من القرائن ما قاله علماؤنا إيش لا ما 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 كان ما قال علماؤنا بأنه إذا كانت الزيادة من الراوي يعني هناك كثرة من الذين ما قالوا بزيادة وهم حفاظ وعلى ثقل لا يؤخذ بقول الثقة الذي انفرد، لأنه لا ينفرد في مجلس فيه مثل هؤلاء بحال من الأحوال. طيب أنا أقول المسألة على من قال بالقبول مطلقا، هي المسألة طبعا فيها أقوال ثلاثة، القبول مطلقا، الرد مطلقا، التفصيل، وأنا أدين الله بالتفصيل. أخونا الفاضل جزاه الله خيرا بيقول بنقعد حوالي يعني مرحبا سنين في الأزهر لحد ما ندرس كتاب الإقناع فقط في الفقه على مذهب السادة الشافعية. أنتم سبحان الله شوف الرجل فاضل، فطبعا هو اصلا ان شاء الله هو مش بيقدح بس هو بيتعجب، فهنزل يعني اعجاب يعني الدهشه التي اصابته. وانتم سبحان الله من سنه انتهيتم من شرح المهذب، احنا انتهينا المهذب من سنه، شوف الافكار والعقول، من سنه انتهيتم مذهب من شرح المذهب الشافعي، والان شرحنا اصول الملكيه وبعدين حنابلة، سبحان الله. طب الحمد لله، نحن أعجوبة الآن، اكتبنا في مذكراتك هذه أعجوبة الزمان، قل اكتبنا في مذكراتك هذه أعجوبة الزمان، وراجع الذين يشرحون لك الإقناع يمكن ربنا ينفخ صورتهم وأيضا يطلعوا على هذا. يا ابني المهذب يعني انتهى شرحه بعد 16 سنة في واحنا ندرس كل يوم المهذب، فإذا أصابتك الغفلة فلا بد أن تسأل فتعرف، فلما تعرف تزول دهشتك. وأما المالكية نحن لا نتكلم عن المذهب المالكي، نتكلم عن إيش؟ عن أصول المذهب المالكي. وهذا يبقى عليك أن تذهب إلى عبد الرحمن أبو زهرة الذي كتب في أصول العلماء. هذا لا يمكن يعني لا يمكن يعني أن ينكر على أحد. الله تعالى يفتح عليه يعرف أصول أهل العلم، ولأن العلم هو هذا العلم. أما الببغاء ليس علما وليس عالما، والمقلد ليس بعالم باتفاق الأمة. فنحن بس المعلومة عشان تتعلم وتكتب العجوبة، يمكن ربنا ينفق في صورة من أنت عندهم يبقوا كده. احنا 16 سنة كل يوم ندرس المهذب، فاهم؟ بعد 16 سنة بفضل كل يوم ندرس المهذب حتى جمع الله لنا ذلك وأنهانا إياه. لكن يعني ما أدري هل هم في غفلة أم هم يقصدون، أم الحقد والحسد يعني قد علا لهذه الدرجة. فنحن لسنا ممن يقول بالمالكية، ونقول سنشرح مذهب المالكية وما تجرأنا على ذلك. أما بيقول بعد كده الحنابلة، طب الحنابلة إيش؟ الحنابلة إحنا لا ندرس مذهب الحنابلة، نحن تعرضنا لكتاب فقه، وفقه إيش؟ لا فقه مقارن. هو بيقول ولنا على المذهب، بيرجح مذهب الحنابلة في هذا الباب، لكن أنا أقصد بيعرض الأقوال ولا ما بيعرض الأقوال؟ ده عرض الأقوال، ده هذا ارتقاء في مسألة المقارن. فتعلم يكون فائدة لك إن كنت حقا تريد تتعلم، وأيضا تأدب يكون رفعة لك. إذن إخوتي الكرام، هذه المسألة مسألة ذات الثقة، أن يروي جماعة من الثقات حديثا بإسناد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة الثقات، قيد فيزيد بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فيعتقد بعض العلماء أن مسألة قبول زيادة الثقة أنها تقبل مطلقا، وأنها متفق عليها، وأن هذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم. يعني يقول أن زيادة الثقة مقبولة وأنها متفق عليها، وده جعل كثير من المتأخرين يقول بذلك. ولو وجدت النووي والسخاوي دايما يقول بذلك، ويقول النووي في صحيح مسلم وفي غيره، وهذه زيادة الثقة، وزيادة الثقة إيش؟ مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم، أمين أمين، الله يوفقنا وإياكم يا رب. نعم، وليس هذا الاعتقاد بصحيح، وذلك لأن كثير من العلماء اختلفوا، من المتقدمين والمتأخرين، حقا من المتقدمين ومن المتأخرين. وقد قال ابن حجر أشهد عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. نعم، قال به بعض العلماء، نعم، لكنه ليس اتفاقا، ليس اتفاقا، ولا تأتى ذلك عن طريق المحدثين أبدا، هؤلاء الذين يقولون قول إيش؟ الأصوليين أو الفقهاء. ونحن أحوج هنا في القول قول من؟ المحدثين، قول المحدثين أهل التخصص في ذلك. نعم، ألا هذا ليس على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إما أن يكون أوثق منه عددا أو حفظا كالشعبة والثوري أو كتسعة وواحد، كلهم ثقات، يبقى إذن التسعة يقدمون مش لا تصيبوا الغفلة، لكن الواحد ممكن يصيبه السهو والغفلة في هذا الباب. نعم، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافي باشتراط الشرط الأكيد في الحديث الصحيح، وهو عدم الشذوذ. فحد الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدد تمام الضبط عن مثل إلى منتهى بغير شذوذ ولا علم. والشذوذ هو ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أئمة الحديث، أنا أتكلم عن المتقدمين لأن هذه مسألة مهمة جدا، وأنا كما قلت العلم في المتقدمين. العلم وين؟ العلم في المتقدمين. عليكم السلام وكاته، أرجو أن تكون الوالدة بخير صحة والوالد يكون كذلك، قرر الله عينكم بشفائه. المنقول عن الأئمة المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وأيضا الدارقطني يقولون الاعتبار في ذلك بالقرائن. الاعتبار في ذلك، مع أن أحمد في الجملة يرى الانفراد نكارة، نكارة، لكن هذا الباب لا، الباب ما دام ثقة ثبتا فالوقوف على رواية أمر مهم. فهم لا يرون إطلاق قبول الزيادة، ولكن يقولون بأن هناك قرائن تحتف بهذه الزيادة هي التي ترجح لنا قبولها أو ترجح القبول أو ترجح الرد. أطلق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، وصراحة يعني شاع ذاك وزاع عن النووي. عليكم السلام وبركاته. وطبعا غير النووي من المتأخرين يقولون وزيادة الثقة مقبولة. أوهم الناس أن هذا هو مذهب إيش؟ الإمام، الإمام مذهب الشافعي، مع أن نص الشافعي يعني يدل على غير على غير ما يتبنون. يكون قال الشافعي ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فورد حديثه أنقص كان ذلك دليل على الصحة. ليش؟ طالما أنقص يبقى ده إيه؟ ضابط ووقف عندما حفظ، عندما حفظ دلالة على صحة مخرج الحديث. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثي، ماذا خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثي، لأنه خالف من هو أوثق منه. فليست مسألة قبول ذات الثقة مطلقة من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم بحال من الأحوال، ولكن المسألة مختلف فيها على قول ثلاثة: القبول مطلقا، الرد مطلقا، ها التفصيل، وهذا التفصيل هو اتباع القرائن. وقد استدل من ذهب إلى قبول الزيادة مطلقة مطلقا بعدة أدلة، بعدة أدلة. احنا وقفنا هنا خلاص، قلنا مالك ممن يقول، ها تتذكرون مالك ممن يقول يقول بالقبول مطلقا. طيب أن مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول زيادة الثقة إذا انفرض بها، وهذا حكاه الخطيب البغدادي واعتمد عليه من بعده. طبعا كتاب شرح العلة من أنفس الكتب الموجودة من المتأخرين الذي على نهج المتقدمين لكتاب الشرح ابن رجب. قال ابن رجب في الرد على كلام الخطيب، لأن هذا الكلام لا يعرف عن الأئمة النقاد، شو الخطيب نقل قال: أن مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث طبعا الأصوليين قبول زيادة الثقة إذا انفرض بها. وقد رد ابن رجب كلام الخطيب، لأن هذا الكلام لا يعرف عن الأئمة النقاد، بل هو مذهب المتكلمين. قال ابن رجب: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال حديث وفي وصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. وده أفضل ما يأتي التنقية في هذا الباب، يتعقل ابن رجب ويقول هذا يعني أقصى أنه نقل من كتب المتكلمين، وهذا لا يعرف عن الحفاظ المتقدمين. فقول مذهب الجمهور كلام لا يصح، وإن قال مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين لصح هذا الكلام. ونحن نقول ما دخلهم في ما دخلهم في هذا؟ نعم المشاركة موجودة من الأصوليين، نعم، لكن الأصل عند أهل التخصص في ذلك. الدليل الثاني مما استدل به يعني استدل به على قبول زيادة الثقة مطلقا اتفاق جميع أهل العلم على أن الثقة لو انفرض بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله. حكاه الخطيب أيضا يعني عن الجمهور، يقولون بأنه ما الفرق بين الزيادة والفرق بين أن يكون حديثا منفرد، ونحن قلنا فيه فوارق. وطبعا هذا الكلام أيضا على إطلاقه ليس بصحيح، وقد رد الأئمة النقاد أحاديث تفرد بها جماعة من الثقات مما لا يحتمل تفردهم، وكما قلنا حديث زائد بن قدام رد العلماء في هذا على هذا الباب على التفرد، على التفرد، ومع أنه هذا ثقة لكنه دخل في باب الشذوذ، لأن الثقة أوثق منه وخالفه. لكن قالوا إذا كان لا يحتمل تفرده فالعلماء كثيرا ما ردوا، وإن كان ثقة ثقة له أوهام لك ردوا هذه الروايات لعدم تمييزهم بالحفظ والضبط. نعم. وقال العلماء النقاد بأن هناك اختلاف بين الحديث المنفرد وبين الزيادة، الحديث المنفرد وبين الزيادة كما سبق وبينا. قال ابن حجر واحتج من قابل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرض بالحديث من أصله كان مقبولا على ما قلناه، وكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج أيضا مردود، هذا قال ابن حجر رد هذا الكلام، قال وهذا من المتأخرين، لكن المتأخرين على نهج المتقدمين، فقال مردود لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا. وقلنا بأن الحديث أصلا أحمد يرى النكارة، وحتى رجح الحاكم ألمح بالترجيح بأن الانفراد بمثل هذا الباب يكون نكارة. قال ثم أن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر جدا، لأن تفرده بالحديث لهذا منه تطرق السهو والغفلة إليه، لكن نحن جعلنا الثقات الذين معه الذين خلفوه قلنا أن هذه قرينة تثبت أنه أصابته الغفلة، لكن هو انفرد وهو ثقة في هذا الباب، ما في عندنا قرائن تثبت أنه، أنتم فهمتم؟ لا، مش أنا قلنا قول صحيح القرائن. طيب رجل جلس مع 9 ثقات مع 20 ثم خرج فانفرد عنهم بلفظ وهم رووا الحديث وهم ثقات، رواية الثقات بغير هذه الزيادة ما تدل؟ تبقى قرينة عندنا تدل على وهم، على وهم انفرد وإن كان ثقة لكن تدل على وهم، لكن لما انفرد ما عندناش قرينة إيش توهمه، وتوهيم الراوي الثقة في عسر، توهيم الراوي الثقة فيه إيش؟ فيه عسر، فيه عسر. فإن فقدنا القرينة لا نوهم، لا نوهم، أخذنا. وإن جاءت القرينة عملنا بها. لما كان معه الثقات كان اتفاق الثقات على عدم الزيادة دليل أو قرينة على وهمه، كان دليلا على وهمه أو قرينة على وهم، لكن لما انفرد ما في قرينة تثبت أنه قد وهم، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايتهم له بخلاف التفرد بالزيادة، لأن التفرد بالزيادة حدث معه الإيش؟ حدث معه المخالفة، أما الانفراد ليس فيه مخالفة أصالة. وأيضا لما يكون مع الثقات وجود الثقات قرينة على وهمه وعلى غفلته. الدليل الثالث قول بعض الأصوليين أن من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيد الشارع كلاما في وقت آخر فيحضره غير الأول. طب هذا جميل جدا وهذا كلام صحيح. هو إيش قال؟ قال من الجائز أن يقول الشارع كلامه في وقت فيسمعه شخص ثم يزيد في مجلس آخر فيسمعه شخص آخر، هذا كلام صحيح. لكن أنا أريد الآن هذا الباب يعني، وهذا خطأ مردود. ليش بقى مردود؟ بدون فهلوة. أستاذ ماجد، يا أستاذ ماجد يا أصول الدين، شفت الأزهري الذي بيقول لك إيه ده، نحن قاعدين سنين على الإقناع، أنتوا فاهمين حاجة أصلا في الإقناع يا أستاذ؟ أنت فاهم حاجة أصلا في الإقناع؟ بتكلم عن الإقناع أستاذ ماجد؟ نايم؟ رايح؟ انتهى؟ أحلاما سعيدة، نوما هنيئا وأحلاما سعيدة. نعم شيخ، عشان ننتهي حتى. ممتاز، هذه السورة تأتى إلا، لأنه قال الشارع أهو إلا في الصحابة، قال الشارع، فقلنا له في الصحابة لا كلام في هذا الباب، وكلامنا في الثقات الذين يأتون بعد صحابنا التابعين وأنت نازل. ولذلك ضرب العلماء أمثلة على ذلك في الزيادة، وقالوا الزيادة باتفاق المحدثين أنها مقبولة، الزيادة باتفاق المحدثين أنها مقبولة. ولذلك قال يعني هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخ يعني قال آخر من يخرج من النار رجل، وتعرفون القصة الصحيحة الطويلة، قال والله يعذره غلبته شهوات والله يعذر أو يرى ما لا صبر له عليه، فقال لك الدنيا ومثلها، لك الدنيا. وهذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبو سعيد الخدري زاد قال قد سمعت النبي قال لك الدنيا وعشرة أمثاله، لك الدنيا، وطبعا دخول مثلها تحت إيش؟ العشرة أمثال، لا مخالفة. هنا نقول والزيادة هنا لأبي سعيد واجبة القبول، الزيادة هنا واجبة القبول من أبي سعيد لأنه صحابي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في مجلس قال وقال قال ولك مثله، وأوحى إليه الله بأنها عشرة أمثال. دعك من الذين ينازعون في ذلك، لكن هذا هو الصحيح. فنقول قبل العلماء هذه الزيادة لأنها من الصحابي. وكحديث ابن عمر لما قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا حديث متفق عليه. ابن عباس السنن قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم، زاد زمزم وقبلها الناس. ولذلك قال العلماء إنما زيادة يتوقف فيها أهل الحديث يعني في قبولها من غير الحافظ، حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه يعني كمالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعض الرواة الذي لم يكن على مرتبتهم ولا الملازمة حتى للشيخ بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواياتها، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواياتها. فتفرد واحد بها دونهم مع أنهم يعني تعلمون ما فيهم من الحرص والحفظ في هذا الباب يوقع في القلب ريبة، يوقع في القلب ريبة. وهذا الحق، أنا أقول وجودهم قرين على وهمه، وجود الثقات قرين على وهمه. وقال ابن رجب أما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسائل روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا يعني نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم يعني رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد. شوفوا انظر هنا، يعني يحتاج إلى نص عن أحمد في هذا الباب، وهذا قول من؟ المتأخرين، وهذا قول المتأخرين. وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قولي في فوات الحج جاء فيه روايتان أحدهما فيه زيادة، زيادة الدم، قال والزائد أولى أن يؤخذ به، فقالوا إذن القبول. هذا مذهب أحمد، يعني هم رجحوا القبول في روايتان، رواية القبول مطلقا رواية الرد، ورجحوا القبول مطلقا. وهذا رواية، وطبعا أصلا الأنسب بأحمد الرد مطلقا، لأن أحمد كما قلت يرى الانفراد إيش؟ نكارة، يرى الانفراد نكارة. فإذا يعني روي حديثان مستقلان في أحدهما زيادة إنما تقبل، لأن الانفراد الثقة بأصل الحديث ليس من هذا الباب اللي نتكلم عنه بانفراده بإيش؟ بلفظة زائدة في الحديث. خلاصة القول في هذا الباب كما قلت أن زيادة الثقة لابد لها من قرائن حتى نتكلم في ردها أو قبولها. استدل أيضا من قال بالقبول مطلقا باحتمال انشغال الثقات بنوم، وهذا بقى كلام بقى يعني الفهلوة كما يقولون، لكن هي مش فهلوة استغفر الله، هو تعليل بعض العلماء من أجل أن يرجح ما تبناه، وده كلام الأصوليين، تعليل بعض العلماء الذين يرجحون قولا فتراهم يقولون احتمال انشغال الثقات. أنت ترى كثير من الروايات الذين ردوا عليها الذي يخالف المذهب حتى في ابن قدامة يتكلفون في الرد، والشافعية يتكلفون في الرد ويقولون لعله كان يقصد كذا، لعله جاء قبل أو جاء بعد، أو تكلف في الرد. وهو نفس الأمر يقولون احتمال انشغال الثقات بنوم أحدهم وخروج آخر، يعني واحد العشر واحد منهم نام والتاني خرج، ويمكن يكون عنده موبايل بس ما عندهش موبايل، هو ما عندهش موبايل متقدمين، والتالت تكلم مع الرابع، والخامس كان بيكتب وبعدين القلم قصف القلم فبحث عن ايش؟ البراية. طب والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر كل النظر لبعض مندهشا والثاني هو اللي ايه متيقظ وحاضر. ده هذا الذي يقال، يقول احتمال انشغال الثقات بنوم احدهم وخروج الاخر وغير ذلك من الشواغل، فاحفظ زيادة من لم ينشغل منهم. وهذا كما قلت هذه دعوة صراحة دعوة لا تقبل بحال الاحوال، يبقى هذا معناه انه ايه توهيم الراوي بتكلف، والاصل عدم جناب الراوي لابد ان تحفظه إن كان ثقة طبعا ثقة ثبتا، فهو توهيمه لا يصح توهيمه. يعني لما قال ابن تيمية وش قال؟ وهذا أصل أصيل لكننا لا نقبل كلامه في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما باتوا يدوكون، ها من المقصود بالسبعين ألف؟ فقال الذين إيه لا يسترقون ولا يرقون، في رواية لا يسترقون ولا يرقون ولا يطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم، فقال لا يرقون. طيب فالعلماء قالوا هذه لفظة شاذة، البخاري لم يرويها، قالوا هذه لفظة شاذة، ابن تيمية أما هي في مسلم، البخاري لم 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 يروي هذه اللفظة. ليش؟ لأن فيها شذوذ، فهي لفظة شاذة. شو ما يتبع ابن تيمية يقول توهيم الراوي، ودي قاعدة صحيحة لكن تطبيقها هنا إيش؟ ليس بصحيح. قال توهيم الراوي عسر، لا لما توهم الراوي، بل أنت لك أن تقول بأنه حفظها وأداها، لا يسترقون ولا يرقون الرقية الشرعية. أنت تكلفت هنا في إيش؟ في التقدير، والأصل عدم التقدير. تكلفت هنا في التقدير والأصل عدم، الأصل عدم التقدير. لا يرقون الرقية، قال لا يرقون الرقية إيش؟ الشركية. حقيقة الأمر المتفق عليه لا يسترقون، وهذه لفظة شاذ لم تصح، والذي حفظها لم يحفظها، وهم فيها، وهم وهم فيها. لما؟ لأن هم يقولون طبعا في هذا الباب لا يرقون، قالوا النبي رخى، وأيضا جبريل رخى، وكثير من الصحابة، وأبو سعيد رخى. فكلمة لا يرقون إذا هذه تقضح فيش في كل هذا الذي ثبت، لذلك اللفظة شاذة. لكنهم قالوا لا نوهم الراوي، صح لا توهم الراوي إلا إذا جاءت الإيه والقاهدي قاعدة ذكرتها أنا قرائن توهم الراوي، فترد لفظة ولا يقول. عامة هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، يعني دعوة تحتاج إلى بينة. نهيك على الأئمة النقاد ضعفوا عدد من الرواة بسبب، نعم بسبب هذا الباب، سوء تلقيهم الأحاديث لانشغالهم بنوم أو غير ذلك في مجالس التحديث. فلا يمكن أن نقول على أن جماعة ثقات كانوا نايمين أو منشغلين عشان الواحد لا نوهمه ولا نشذذ رواته. خلاصة في ذلك المسألة لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، المسألة واقفة على القرائن المحتفى، المسألة واقفة على القراءة المحتفة. لكن الإمام إمامنا الفاضل الإمام مالك يقول بالقبول مطلقا، وكما قلت المحققون من المتقدمين يرون أن هذا الباب في القراءة تحكم فيه. يبقى لنا مثل نختم به اليوم، وبعد ذلك نتكلم على مسألة الاتصال وغير الاتصال. حيطول معنا المقام، لكننا يعني هذا علم لابد أن نمشي فيه على أصله، وبعد ذلك نقف عند المسائل التي قلنا فيها أنها يمكن أن تكون إيه؟ أن تكون مضعفة لمذهب الحنابلة بالمذهب المالكية، بالذات في مسائل الحديث والتعامل مع الحديث. ها؟ في التعامل مع الحديث، مثال ذلك ما قال الشريف التلمساني: إذا انفرض العدل بالزيادة وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما يحتاج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أواسق، بخمسة أواسق. أنت تعرفون الحنفية بيقولون بإيش؟ كل ما خرج على التعميم. هم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء العشر، وفيما سقيا بالنطح نصف العشر. لكن في رواية فيها زيادة، قال: وفيما سقيا بالنطح نصف العشر إذا بلغ خمسة أواسق، إذا بلغ خمسة أواسق. أصحاب حنيفة يقولون: وهذه زيادة لم تثبت، الحديث إذا بلغ خمسة أواسق لم يثبت، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في روايته. فيقولون زيادة ثقة هنا مردودة. الجواب عن ذلك أن زيادة لم تقطع ما لم تقطع جماعة بعدمها، لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا كما قلنا، بحيث لا يغيب عنهم شيء. احنا قلنا المجلس لابد الأحناف ماذا يفعلون، أو الحنفية أول شيء يثبتون أن الرواية في اتحاد المجلس، والأمر الثاني يثبتون المخالفة. وهذه أيضا كنا نتكلم عنها ابن الصلاح في المقدمة، لأنه قال المخالفة صورتان، الزيادة صورتان، زيادة فيها المخالفة وزيادة ليس فيها المخالفة. الزيادة فيها المخالفة يأتي فيها الخلاف، أما الزيادة التي لا تخالف ليس فيها الخلاف. ولذلك الشيخ الألباني لما قال بالتحريك قال هذا من باب الزيادة التي لا تخالف. أنتوا فاهمين؟ يعني هو أصلا حتى مسألة الإسناد لا يعاتب عليه، الشيخ أصلا قال إن هذه الزيادة التي من باب الزيادة التي لا تخالف، لأنه قال الإشارة لا تمنع التحريك. لما يقال مثلا زيد يقول محمد تعال، لما يشير هكذا هو يقول أهو الآن محمد تعالى ماذا يفعل؟ طب الرأي ماذا سيقول؟ محمد أشار أو زيد أشار محمد تعالى، ما يقولش تحرك يقول شيء صح ولا لا، فقال الإشارة تمنع التحريك فلا مخالفة أصلا. ده وجه الشيخ. أنا أقول لا، التثبيت غير التحريك يخالف. فهذا مثل لما يعني احتج به المالكية في هذا الباب. الشروط المتعلقة بالسند سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ويجعله يعني نفعا للأمة الإسلامية، ورزاكم الله كل خير إن شاء الله. راحة. والأخ الذي يتحسر على نفسي عاش عمرا يقول ده في حنابلة كمان، فنحن نقول وهذا من باب الفقه المقارن، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. هو لسه ما خلصش الإقناع لغايه دلوقتي، ما هو ميت عشان كده، فربنا ينفخ في صورة يعني كما قالوا دي كلام العوام يعني لهم بذلك مقرب. الله يسر عليه يا رب ينتهي منه. هو مش هيفهم، هو أصلا الأمثال هؤلاء لا يفهمون، هو أصلا ده جاي بيقول بس ننتهي تقليدا، هو مش هيفهم أصلا، يعني مثل ذلك لا يفهم. مشكلة كبيرة نحن عايشين عامة. نسأل الله أن ينصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نترك دقيقتين للأسئلة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.